بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. الدعاء يدفع المكروه، وكذلك الدعاء في النوم من أقوى الأسباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وكل هذا بإذنه سبحانه وتعالى، فيكون الدعاء من القدر. إذا قدر الله عز وجل لك بلاء ثم قدر رفعه بالدعاء، فإنه يكون قدرا معلقا، يعني قدر الله عز وجل لك أو عليك بلاء ثم قدر رفعه بالدعاء، فتقوم أنت بالدعاء، ولهذا لا يخرج الدعاء عن القدر، بل هو من القدر. ويكون هذا على ويكون القدر على قسمين: قدر ناجز وقدر معلق أو مقدور معلق. فالله سبحانه وتعالى يعلق هذا على سبب. نعم. فالدعاء عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه. يمنع نزوله، هذا المن يرفعه يعني بعد نزول، إما أن ينزل فارفعه، وإما أن لا ينزل، أو يخففه إذا نزل. يبقى هذه ثلاثة: يدافعه ويعالجه، يمنع نزوله، يرفعه، يخففه إذا نزل. ولهذا على الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وألا يقول هذا قدر الله، وإذا قدر الله لي مرضا فعلى ما أدعو الله عز وجل أن يشفيني وأن يرفع ما بي، طالما أنه من الله فأنا أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. نقول يجب أن ترضى بقضاء الله، لكن لا ينافي الرضا بقضاء الله الذي ينافيه التسخط وغير ذلك. لا ينافي الرضا بقضاء الله عز وجل أن تقوم بالدعاء الذي شرعه الله عز وجل، فلست بأكمل عبادة من الأنبياء، والله عز وجل قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالذي أنزل بك البلاء شرع لك الدعاء، فلا تعارض، هذا لا ينافي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فأنت ترضى بمعنى ألا تتسخط، ما تقول الله عز وجل أنزل بي كذا من المرض وغير ذلك فتتسخط، هذا الذي يحرم عليك. أما أن تدعو الله عز وجل إن كنت فقيرا أن يغنيك الله بالمال الحلال، إن كنت عقيما أن يرزقك الله عز وجل الولد، إن كنت مريضا أن يشفيك الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين هذا وذاك. نعم.
قال: وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى
يعني
عليه
فيدفعه فلا ينزل، ابتداء أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه أي لا ينزل. نعم.
الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحب ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها:
وكل ذلك لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل إذا قدر رفعه قدر لك دعاء قويا أيضا ودعاء عظيما، يعني كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، مثل أن يقدر الله عليك شيئا ثم الله عز وجل يقدر لك عبادة ودعاء وغير ذلك يرفع هذا الشيء. نعم.
قال: وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيها أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء.
طيب، مما نزل ما وجه النفع؟ أنه قد يرفع، طيب، وإلا فقد يخفف. إذن الدعاء نافع على كل حال. نعم. ثم هو عبادة، فأنت تدعو الله عز وجل، مقام العبادة ومقام الدعاء هذا ربما يكون أعظم من رفع البلاء، ما تحصله من الدعاء والإلحاح والعبودية لله سبحانه وتعالى هذا ربما يكون أنفع لك في الأجر وكذا من حصول هذا، من رفع هذا البلاء. نعم. ولهذا وجدنا أنبياء دعوا كثيرا وكثيرا، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. هذا فور دعائه؟ لا، بقي سنوات، لأن الله عز وجل يختار لك هذا المقام الذي هو أرفع من ذات رفع البلاء بالنسبة لك، فالله عز وجل يحب لك هذا. ولهذا قد يدعو الإنسان وهو من أصلح الناس ولا يستجاب له فورا، وإنما ادخر الله عز وجل له استجابة، هذه الاستجابة تكون بعد مدة، ربما يجلس سنوات، لأن هذا المقام الذي يعيشه والذي يعالجه الآن مقام رفيع، مقام عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيها أيضا من حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
نعم. قال الحشية ده ضعيف. نعم.
قال: فصل. ومن أنفع الأدوية،
لكن المعنى صحيح، فلا يرد القدر إلا الدعاء، وهو من القدر، لا تعارض، وهو من القدر، ولا يزيد في العمر إلا البر، صلة الرحم. والزيادة إما أن تكون حقيقية وتكون من القدر المعلق أيضا، يعني الله يقدر لك 70 سنة ويقدر لك 20 سنة مقابل بر، وقد قدر لك البر، وإما أن يراد به البركة، فالله عز وجل يبارك لك في عمرك الذي هو مثلا 30-40 سنة أكثر مما يبارك لمن له 100 سنة. فرأينا من الناس ومن أهل العلم من عاش عمرا قصيرا، لكن إذا نظرت إلى عمله في هذا العمر إذا به لا يفعله من عاش أضعاف هذا العمر. يعني انظر إلى العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، كم صنف وكتب وألف سبحان الله، ونشر من علم غزير، ربما ما في علم إلا صنف فيه رحمه الله تعالى، مات عن 35 عاما يعني بعض الناس قد لا يكون بدأ في طلب العلم بعد كل المصنفات هذه، لكن الله عز وجل بارك له وحبب إليه ووفقه وهيئه حتى صار يكتب هذه المنظومات عند 20 سنة وشروحات وإلى آخره. فهناك من الناس من يبارك الله عز وجل في عمره فيقع في عمره هذا ما لا يقع في عمر من عاش أضعاف. بعض الناس يموت على 100 سنة وما في عمره ما في شيء 100 سنة، وبعض الناس يموت عند 30 عند 20 عند 40. الحافظ ابن عبد الهادي مات عند 40، حافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك ترك علما غزيرا مصنفات عظيمة جدا. فذاك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الله عز وجل قد يقدر لك رزقا ثم يجري منك ذنب فيرفع ذلك، وذلك بقدر الله. المهم أن تنتبه لهذه المسألة، مسألة الرفع أو التخفيف أو الدفع، كل ذلك بتقدير مقدر، ليس يطرأ، إنما هذا مقدر، كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. فيكون هذا المقدور إما أن يكون ناجزا وإما أن يكون معلقا. نعم نعم. أن إيه؟ حتى لا يرى، وده مشروع يعني لا يرى أحد بعد رسول الله. الأول اقرأ لنا، هات اقرأ، هات دي بتالي مش عارف جاي منين ديت يا يعني ده مقام حتى لا أرى رسول الله من عند يسر جبر دي ولا منين دي؟ هو ما يجوزش يعني انه لا يرى احد بعد رسول الله؟ ولماذا ما دعا ذلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير ولا عائشه ولا؟ فهاتها كده نشوف اسنادها ايه. ايه كم يعني الان؟ الله عز وجل قدر لك 90 سنة، لكن منها 70 زائد 20، من 70 هذا الذي يقدره الله عز وجل لك، ثم إن الله عز وجل زاد على ذلك 20 سنة بسبب. ما هو السبب؟ صلة الرحم، وصلة الرحم تقع منك، فتكون هذه 90 منها 70، وأصل تقدير الله عز وجل لك، ومنها 20، ليكون هذا في بيان فضل برك وصلة رحمك وغير ذلك. طيب، إذن العمر عند الله عز وجل المنتهى إليه هو 90 سنة، لكن مفصل تماما زي البلاء. الله يقدر لك بلاء حادث ويقدر لك دعاء يرفع هذا البلاء، فيبقى هذا ناء هذا قدر، هذا القدر وهو الحادث مقدر الرفع لكن بسبب هو الدعاء، فيصدر السبب منك فيرفع ذلك. إذا ليس الرفع من بداءة العلم على الله سبحانه وتعالى، فعلم سابق بهذا، لكن هذا بتقديره السابق لحكمة، وهو أنه يصدر منك العمل فيتوافق ما قدره الله مع ما شرعه الله، بأن صلة الرحم تزيد في العمر، فيبقى هذا من فضله سبحانه. مثل مثلا ما تقول لي ولا المثل أعلى، تقول لطالب أنت هتنجح، أنت هتنجح، بس النجاح هو قد يظن أن النجاح هذا من أول دور، هو نجاحكم من الدور الثاني، الدور الأول بيجيب ملاحق والدور الثاني بينجح منه، النتيجة النهائية أنه هو ناجح، لكن مقسمة إلى من الناس من ينجح من أول دور ومن الناس ما ينجح من الدور الايه الثاني، هذا ناجح وهذا ناجح، وانت عارف ان المادة دي مثلا وهي رسوب فيه، لكن بتقول انت ناجح، هيجي يقول لك انت انا رصدت في مادة مثلا يعني، هتقول لكن هتنجح في الدور الثاني، نعم. فالله يقدر أسبابا، هذه الأسباب يتعلق بها قدره سبحانه وتعالى في رفع في جلب في كذا، يقدر لك الرزق ثم يقدر لك رفعه، يقدر لك رفعه بعد ذلك بذنب، والذنب هذا مكتوب، فتحرم الرزق بالذنب. إذن الله يقدره عز وجل، لكن ما قدره ليكون ناجزا، لو قدر لكون ناجزا إذا لن يكون هناك سبب في رفع، أو يوجد السبب ولا يعمل لأنه تخلف شرط أو مانع تدعو ولا يستجاب، لأن وجد مانع من موانع الاستجابة. وإلا فالناجز ناجز، ما يكون هناك ما يقاومه. نعم. الإيه؟ لا يعني ولينقص من عمر شخص آخر ما يزيد في عمر هذا معنى عمره مع من، ولا ينقص من عمره. هل الضمير هنا يعود على نفس الأول؟ قيل يعني هذا من عمر آخر، فإن الله عز وجل ما يقدر لهذا عمر ولهذا نقص عمر إلا بماذا؟ هذا يكون أنقص من هذا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، كله بقدر الله عز وجل، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. أو يكون المعنى مما يكون هذا سبب لك سبب زاد في عمر آخر ما سبب له السبب، يبقى يوقع على ما هو عليه، وليس النقص بعد التقدير الذي يكون مجزوما به، فلا ينقص من ذلك شيء. هتكلم من جوزي في وما ينقص من عمره، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فيبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من معمر، وهكذا، وليس هو ذات لهذا. هذا وجه. أو وجه أنه يكون على حسب ما ذكر، هذا فيه من يزيد ببر في الثاني لا يزيد ببر. نعم. في إيه؟
قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، والجمع بينهما من وجهين: أحدهما أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك، ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر، وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت، ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به. نعم. من بعده.
نعم.
والصدقة يعني الجارية عليه.
المؤمن أهل البركة. نعم. الثاني
قال
عموما مثل هذه المعاني بنجيب يعني لا ابن حجر ولا ابن التين، إذا أردنا طرق نأتي ابن حجر، مثل هذا نجيب من القيم
الوجه الثاني
قال رجب. ها
الوجه الثاني قال. نعم. ما ذكرت
الوجه الثاني ماذا؟
قال ثانيهما أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية بالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يقول للملك مثلا إن عمر فلان 100 مثلا إن وصل رحمه و60 إن قطعها، وقد سبق في علم الله أن يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر.
نعم. والذي ما علمه الله عز وجل، لكن كما قلنا أن هذا يكون مقسم إلى قسم. نعم. ابن جوزي
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: وما يعمر من معمر أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص، وقرأ الحسن ويعقوب ينقص بفتح الياء وضم القاف من عمره في هذه الهاء قولان، أحدهما أنها كناية عن آخر، فالمعنى ولا ينقص من عمر آخر، وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد في آخرين، قال الفراء: وإنما كني عنه كأنه الأول، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول.
كأنه قال ولا ينقص من عمر معمر، ومثله في الكلام عندي درهم ونصفه، والمعنى ونصف آخر. والثاني أنها ترجع إلى المعمر المذكور، فالمعنى ما يذهب من عمر هذا المعمر يوم أو ليلة إلا وذلك مكتوب. قال سعيد بن جبير مكتوب في أول الكتاب عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل من ذلك ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب ثلاثة، إلى أن ينقطع عمره. وهذا المعنى في رواية ابن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وأبو مالك في آخرين.
نعم، يعني جعل نقصنا ماذا من عمر محدد، أي ما يمر ما يفوت. نعم هات. أيوة نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر.
نعم.
سد الرزق أيضا
سعدي في ومنقصه عصي.
قال السعدي رحمه الله أي عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا إلا بعلمه تعالى، أو ما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب، كله بعلمه تعالى.
نعم نعم. مين اللي ذكرها؟ اي نعم. هو عموما اذا ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له الا الاذان، هذا ثابت عنه، ولا يعرف له شيء اخر سوى الاذان، ثم هذا منكر حتى لو صدر منه رضي الله عنه انه يدعو الله عز وجل ان يسلبه عينيه بصره حتى لا يرى احدا بعد رسول الله. الدعاء يكون بشيء مطلوب شرعا، اذا كان الانسان يراعي فضلا فلا بد ان يكون الفضل ثابتا، لابد ان يكون الفضل ثابتا، هذا لو صدر من اي احد ننكر عليه. نعم. ثم ليس مجرد رؤيه النبي الفضل، يعني ليس مجرد ان ترى النبي هذا الفضل، لكن ان ترى النبي، ان تجتمع به مؤمنا به وتموت على ذلك. فالمشركون قد اجتمعوا بالنبي وراوا النبي، حصل لهم فضل؟ ما حصل لهم فضل. كذلك من يرتد بعد ايمان بالنبي وقد اجتمع به وراءه فانه لا ينفع ذلك. فليس هو الفضل الذي نقول إنسان يموت عليه ولا يرى غيره، ورؤية غيره تنقص فضيلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به والاجتماع مؤمنا به، ما تنقص. نعم يبعد هذا. نعم. أي حديث؟ ينظر غيره طالما حسنا معنا أنه ضعيف، لكن قد يكون اعتبر بعض الطرق له ولا شيء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد.
لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. قال هذا ضعيف جدا. نعم.
وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة
صحيح. نعم.
وذكر الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب
نعم ضعف أيضا في الحاشية.
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه.
يعني تخيل أنك على خشبة في بحر تخشى العرق الغرق فأنظر ماذا سيكون دعاؤك. تقول يا رب فقط ولا يا رب يا رب يا رب يا رب. كذلك أيضا يكون حالك إن دعوت الله عز وجل فألح في الدعاء، فإن الإلحاح في الدعاء يحبه الله وهو من أسباب الإجابة. يدل على ذلك ما جاء عند مسلم يا قول الرجل يا رب يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قالوا هذا يؤخذ منه أدب الدعاء، لكن وجد مانع ألا وهو أنه مطعمه من حرام ومشربه من حرام، لكن الأدب أدب دعاء ما هو؟ الإلحاح يا رب يا رب يا رب. كذلك رفع يديه يمد يديه إلى السماء هذا أيضا من أدب الدعاء. نعم، فالإلحاح يحبه الله عز وجل. المخلوق لا يحب الإلحاح، إن طلبت من شيء مرة ثم مرة ثم مرة، الله يحب ذلك، الله يحب ذلك. فالإنسان يلح في الدعاء على الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يرزقه كذا يقيه كذا، يلح في الدعاء، هذا من أدابه. نعم.
قال فصل ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي.
نعم، فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي الحذر منها، وهي أن الإنسان يستعجل ويقول دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء، وكأنما يريد أنه يدعو اليوم وأن الله عز وجل يستجيب له مباشرة. لا، هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى، الله حكيم. ثم إن إجابة الدعاء لا تحددها أن تكون الاستجابة هي إجابة طلبتك التي تريد بولد أو بشفاء أو كذا، وإنما الإجابة أقسام، منها ما قد يستجاب لك في طلبتك نفسها، يرزقك الله الولد يعافيك يشفيك، ومنها أنه قد يرفع عنك من البلاء بقدرها، ومنها أنه قد يدخر ذلك لك عنده سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء استجيب لك لكنك لا تدري عنه، أنت ما عليك، من الذي أنزل البلاء؟ الله. طب الذي أنزل أمرك بماذا؟ بالدعاء، عليك بالدعاء، والدعاء عبادة، مثل ما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب أنا بتق الله ورزقي قليل، هل أشك في التقوى أنها سبب، أو أشك في الخبر، أو ماذا؟ نقول أنت لم تفقه المراد. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، المطلوب منك تقوى الله وعبودية الله سبحانه وتعالى بالتقوى. مسألة الرزق أن يأتيك أن لا يأتيك أو كذا أيضا نفس المسألة، أنت قاصر في فهمك لمعنى الرزق ظننت أنه طالما طلبت دعوت الله عز وجل بساعة الأرزاق أن الله عز وجل يجعل رتبك من 1000 إلى 100,000. لا يا أخي، الرزق أقسام. الرزق قد يكون صلاح الولد، قد يكون صلاح الزوج. الرزق قد يكون بقاؤك على الفقر هذا مع قوة التقوى، لأن المال قد يطغيك، أنت تسأل زيادة مال قد يأتيك المال ويحصل الطغيان، فالله أراد بك الخير. الرزق هو التقوى التي اتقيت الله عز وجل فيها الآن، هذا هو الرزق. فالرزق أقسام، وإجابة الدعاء أقسام، فلا تحددها بنظرك القاصر وشهوتك في أن يحصل لك كذا وكذا، إنما تيقن أن التقوى سبب فيه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تيقن أن الدعاء يستجاب ما لم يكن مانع، تيقن من هذا، وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقول دعوت ودعوت والله يا شيخ بدعو من كذا ولكن ما استجيب لي، ما استجيب، من سنة عندي ولد ومن سنة بدعو ومن سنة كذا ومن سنتين ومن ثلاثة ومن أربعة. أنت ما تختبر ربك سبحانه وتعالى، ربك يختبرك بهذه العبودية وبهذا البلاء، فأنت عليك الدعاء، والبلاء هذا من الله، وقد يموت الإنسان بالمرض ويكون خيرا له، قد يموت الإنسان بالمرض ويكون خيرا له، ما يحصل الشفاء لأن بقاءك على هذا المرض حتى تموت به خير لك، قد تعطى الصحة فتطغى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولهذا أنا ما أشتهي مليارات عندي ناس، أنا هشام قليل الحال. هل لما واحد يقال له ما رصيدك يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال، ولا يقال هذا عنده 8 مليار؟ يعني بعض الناس ميزانيتها ميزانية دول، ميزانية دول، أنا أشتهي؟ لا، ما أشتهي، ما أشتهي جنيها لم يقدره الله عز وجل لي. أسأل الله أن يغني من فضله، أسأل الله أن يرزقني من الحلال، وأرضى بما أعطاني له، لأن الدعاء مستجاب، وقد يكون الخير لي، الخير لي أن أبقى على ما أنا عليه من مال. أنا الآن آتي وأدرس وكذا، يمكن لو أنا عندي مليارات هنشغل بها، ما آتي، أنا عندي الآن سفينة مش عارف في البحر، ولا عندي مشروع كذا، ولا عندي اللي في الناس اللي في أسبانيا مش عارف إيه، وعندي الخامات كذا، وعندي التوكيل راح لواحد تاني، هجيلكوا فين؟ هروح مع التوكيل، هجيلكوا أنا، هجيلكوا أنا إزاي؟ هبقى أنا قاعد بقى وكذا، أو أروح أحرر مسألة، ولا يبقى ذهني صافي لتحرير المسألة؟ ده أنا ربما الصلاة لن أصليها، صلاة تكون تصريف أموري وتكون كذا وكذا. فإذن هو ده رزق الله، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وبعدين فلان يرزق علم، فلان يرزق صحة، فلان يرزق مال، فلان يرزق ولد، فلان يرزق، وهكذا الأرزاق متنوعة. فأنا ما أختبر ربي سبحانه وتعالى، أنا أمتثل أمره. ما الواجب علي إذا نزل بلاء؟ الدعاء، بدعو. ما الواجب علي إذا ضاق بي الحال؟ أدعو. بل لو أن الله أعطاني مليارات العالم لا غنى لي عن فضله، لكن أسأل الله أن يهديني في هذا المال، أن يهديني في هذا المال، أنفق ذات اليمين وذات الشمال، كما جاء في الحديث الصحيح داود عليه الصلاة والسلام لما نزع جراد من ذهب وكذا وجعل يحصل، فقال الله ألم أكن أغنيتك وكذا؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن فضلك. إن أعطاني الله علم ما أعطى أحدا أطلب الزيادة، إن أعطاني الله مالا كثيرا ليس عند أحد أطلب الزيادة، لكن كل هذا مشروط أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة وقاعدة مهمة جدا، لا تقف عند حديث النبي أو عند الآيات القرآنية مشككا فيها، دعوت فلم يستجب، فين الدعاء؟ الله يقول وإذا سألك عباد عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لك، فين الإجابة؟ أنا بقالي 5 سنوات ما استجاب الله لي. طيب إحنا ماذا نصنع لك وأنت جاهل بالمقامات هذه، مقامات العبودية؟ استجاب أعطى، طب مش استجاب دفع. أنت بتدعو الله شفاء الولد هذا، الله عز وجل دفع عنك موته، الله عز وجل دفع عنك موت باقي أبنائك. تعرف مشوار كنت رايح المنصورة أمس؟ أيوه. أنت ومين؟ أنا وزوجتي وعيالي، كان في رايحين أخويا كان عنده عرس وكان رايحين، أنتوا كنتوا ميتين كلكم. لكن الله عز وجل استجاب دعاءك برفع هذا. والله العظيم يا الله يا رب يا كريم سبحان الله, بس انت ما تعلم الغيب, انت بقى محتاج تتعامل بغيب, ينزل ملك يقول لك انتبه كذا وكذا. لا, احنا ما نختبر ربنا عز وجل, نحن ربنا يختبرنا, ربنا يكلفنا سبحانه وتعالى. فنحن نقف عند الامر المشروع ولا نشك ابدا, ونعلم ان الله يختار لعبده. الله يغار على وليه, الله يربي وليه, الله يختار لوليه. لكن فهمك قاصر, لكن فهمك قاصر انت, لكن الله عز وجل يختار لك. انا لو طوعت, وانا رب اسره, انا لو طوعت ولدي في رغباته حتى لا يغضب واعطيه ما يريد ساهلكه. لكن هناك اشياء اعطيها اياه, هناك اشياء ما اعطيها اياه ابدا, ما اعطيها اياه وهو يرغبها, لان الخير الا اعطيه ذلك هو ما يدري, او اؤجل ذلك هو ما يدري. اليس كذلك يا اخوان؟ اليس كذلك؟ فولدك زوجتك قد يشتهي شيئا ولا تعطيه مع محبتك له, ليه؟ تدخر له ما هو, تدخر له ما هو افضل من ذلك, ولله المثل الاعلى. فاذا كان هذا في رب اسره, كيف برب العالمين وهو القائل ما ان الله يدافع عن الذين امنوا, وهو الذي قال كما في حديث القدسي في حديث ابي هريره عند البخاري, من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وهو الذي يختار لك إن دعوته مستخيرا, اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم, اللهم إن كنت أعلم هذا الأمر خير له في ديني ومعاشي إلى آخره. الله يختار لك, وربك يخلق ما شاء ويختار, لكن أنت لا تدري عن هذه الأمور الغيبية. إذا لا نشك في النصوص ولا نتحول عن مقامات العبودية. لا تقل دعوت فلم يستجب لي, قطعا سيستجب لك, لكن إن لم يكن هناك مانع. ولهذا فتش في نفسك, فتش في نفسك, لعل عندي, لعل عندي, لعل عندي. فإذا لم يكن هناك موانع وتوافرت الشروط حصلت الإجابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإجابة, إما أن يجاب إلى طلبته, وإما أن تدخر له, ومن يرفع عنه من البلاء بقدرها. نعم, يبقى تقوى الله سبب في زيادة الأرزاق إن شاء الله, وتفريج الهموم والكربات وكذا. دعاء الله عز وجل سبب في حصول الخيرات, لكن صفة ذلك عند رب البريات سبحانه وتعالى. قد تقول يا رب يا رب, الناس ابتلوا عليك وتسجن, يا رب نجينا من السجن يا رب, وأنت تلح في الدعاء وأنت رجل صالح, ثم تأخذ سجنا 10 سنوات, حكمت المحكمة ب10 سنوات. يبقى هنا الدعاء ما أفاد معك, صح؟ بنظرك القصر الدعاء ما أفاد معك. وربما الإنسان ييأس, وربما يتحول فيقول يعني ماذا صنع لي الدعاء, وينتكس. ولهذا يا إخواني العلم ضابط كل مسألة, وما في أعظم من العلم يتعبد العبد به رب. شوف شوف, أما كنت دلوقتي أنا الآن لو أنا جهدت جهاد شرعي في فلسطين وأبيدت دولتي لا أشك في شرعي, ولو أنا انتصرت وخرجت اليهود من فلسطين بجهاد غير شرعي لن أشك في شرعي. هذا حرام, والمجاهدون آثمون وإن أخرج الله الأعداء, وهذه شهادة وإن بقيت الأعداء, صح ولا يا إخوان؟ ولهذا احنا يمكن أنتوا دايما نكرر هذا السؤال من أول الأحداث, نقول ماذا لو أن إيران الشيعية وحماس الإخوانية أخرجوا اليهود من فلسطين كلها وتحرر المقدس الأقصى, لن نشك, لن نقول شوفوا تعالى ما دخل الله أكبر لو استجبنا لكم أبدا. شرع شرع ما في ده, اعلم أن هذا ابتلاء هيبقى معك كم سنة. طب أنت حررت أرضا, طب ودينا, رصدت دينا ونكحت في أرض, ابتلاء, ده استدراج. ألا تعلم أن ممكن تكون توقف عند القبر بدد يا بدوي يا بدوي يا بدوي ولدي يا بدوي, ويشفيه الله؟ مش بدعائك البدوي, بتقدير قدره الله عند دعائك للبدر. انت بتاع مش احنا عند ديت احنا قلنا ما ديت من مذهب الاشاعره؟ لا دي غير مذهب الاشاعره، لانهم بيقولوا بيستجاب عند كذا، انما الله عز وجل قدر هذا بتقدير سابق، لكنه قدر ليعظم البلاء بك لانك لان عندك مانع وشكوى ان يكون التقدير وقت دعائك، فنزل هذا وقتك كذا، فتظن انت ان هذا بسبب. فانا لا اشك ابدا، انا لا اشك في شرعي. لو خرقت اليهود وداستهم حماس بالاقدام يعني ساموم سوء العذاب والإذلال لما شككنا في شرعنا، وأن ما حصل غير شرع. بس أكيد بقى تفرح أن يطلعوا سنة التدافع، أنا بفرح به. يعني الله بيسلط أمريكا على روسيا وروسيا على أمريكا، ما أنا بفرح، مش بقى أن أنا مع روسيا، مش روسيا المؤمنون أو أمريكا المؤمنون. مش بقول لك أهم حاجة العلم، مش أهم حاجة العلم، انت بتفرح عشان الدافع، واخد بالك؟ هؤلاء اغرقهم الله، هؤلاء اذلهم الله، هؤلاء تسلطوا على بعض، نتنياهو مع وزيره مسكوا بعض ودمروا اليهود وراحوا. طب ما انا بفرح، ولا انا كنت مع وزير الدفاع ضد نتنياهو وانا بحب وزير الدفاع؟ دي سنة التدافع. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اذا انا افرح بامر مشروع، اؤيد امر مشروع لو جاءت نتيجة بنيت على امر غير مشروع، فان الغاية هذه لم تبرر الوسيلة وتجعل المقدمة مشروعة. النتيجة ان ترتبت على امر غير مشروع لا تجعل ماذا؟ انا رجل الان كنت يعني فقير الحال وكان معرض اولادي للتشتت، وبعدين جبت قروض وعملت مشروع وبعد ذلك كثر مالي، نتيجه كان ممكن الاسره هتضيع بقى عند الناس، لكن لا ده انا عملته وبنيته وكذا ومشت المسائل، مشت المسائل. استفتتك يا شيخ وانا رايح اسافر اليونان، قلت لي انت يا ابن اللي عندك علم تدفع به شبهات، ولا عندك دين تدفع به شهوات، ما تسافرش. تروح يونان ليه؟ هتروح وما هناكش اظهار دينك وكلام من. ورحت يا شيخ ورحت اليونان، وسبحان الله انا سافرت منها والله فتح علي منين، مش عارف الفلوس جايه لي منين وكذا. وجيت وعملت كذا وبنيت مسجد 500 متر ولا 5000 متر، وعملت وعن عندي جمعيه دلوقتي، جمعيه لاطعام الفقراء والمساكين. يعني والله يا شيخ يعني شهريا بس بطلع من عندي 100,000 جنيه وكذا. يعني عايز ايه؟ عايز اقول ان لو انا استجبت لك والفتواك دي لكنت رحت ولا كنت ايه؟ ولا كنت جيت. وبقى ربنا سامحنا اذا كان ربنا عز وجل يعني ربنا سامح. خلاص يا اولاد روحوا اليونان يا اولاد. عندك علم ما عندك علم، عندك اظهار دين ما عندك اظهار دين، ده اللي بيروح اليونان بيبني مساجد وبيعمل جمعيه. هل ده النتيجه هتبرر لي المقدمه؟ دي فقه لابد ان تنتبه اليه، تنتبه اليه. فهذا الذي ياتيك نتيجه المعصيه لا يتحول الى مشروع، وهذا الذي تفقده عند التزامك بالمشروع لا يحوله الى ممنوع. فلو انه ابتلينا ابتلاء شديدا ونحن مستقيمون على الشريعه صبرنا والحمد لله ولن نشك في شرعنا ونقول تلك حكمة الله عز وجل. ما هو المسلمون في أحد، المشركون في أحد. أنت بتقول يعني ذنب، ذنب حصل من البعض، ده ضرة يعني. هذا الذنب كان سبب هزيمة؟ طب عند المشركين إيه؟ شرك. عند المشركين إيه؟ أعلو هبل. طب لماذا؟ والذنب أعظم؟ لماذا لم تهزم قريش هنا ومن جاء؟ لأن الذنب هذا لا يقارن بذنب هذا. أنت لا تفهم، أنت لا تفهم تربية الله لأوليائه، أنت لا تفهم أن ممكن واحد عربيد عمال في الشرع الآن كده يعمل وأنت بس تقول كلمة كده فيها خلل، أقول لك أنت تقول كده لا يعني انت جاي عليا، انا لما قلت له كذا انت جاي عليا يا شيخ وكذا، وسايبه عمال يحربد وسايبه عمال كذا، ولا المثل اعلى، اقول هو يحربد هو ده، لكن انت تعمل كده؟ كانش ينبغي، كان ينبغي تصبر، كان ينبغي تحلم، كان ينبغي انك انت ما تنزلش للدرك كده، صح ولا يا اخوان؟ يعني واحد ماسكك عماله يقول لك كل ما ايه ما اشتهى هو، انما انت لما جيت رديت رد ليس لائقا بك، ليس لائقا بك، اذا هيكون عتابي لك غير عتابي لهذا. ولله المثل الاعلى، فالله يربي اولياءه، ويربي اولياءه بالانكسار احيانا او بالكسر احيانا لتقوم امه بذلك. اذا لا تنظر الى مساله الاسباب غير الشرعيه والنتائج التي قد تترتب عليها، لا تقف عندها ابدا ابدا. قاموا بثورات وتعينوا بعدنا، شوف شوف بقى الرئيس مين ده، بقى الرئيس الشيخ فلان الفلان بسبب الثور. لو احنا فضلنا بقى في حكم اللي بيحكم غير مظلوم كم سنه كنا نعمل ايه، كنا نعمل ايه؟ لكن شوف عملنا ثوره وعيننا الشيخ ابن باز بقى الحاكم. فعلكم هذا لا يجوز، هذا خروج عن السلطان ولا يجوز. اذا كان الحاكم ماذا؟ لان ابن باز مش هيدهوه لكم، ده فضل عن المخالفة الشرعية، لان هيقوم عليه تاني مين؟ هيقوم عليه تاني من هو اقوى منه هيزيحه، لانك انت اصلت للخروج، اصلت لماذا؟ للخروج. ولهذا لما فرحوا ان الحاكم اخوان وصل بالخروج تمه خروج عليه، زعلته تاني وتقولوا الخروج اصل لا يجوز، ومن المعلوم من الدين بالضرور وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. ده بعد إيه بقى؟ ده بعد ما كان حديث حذيفة ضعيف وإن ضرب وحديث كذا ضعيف والخروج في مختلف في بين العلماء. أنا ما أدري هو الجماعة اللي كانوا بيتكلموا في الخلاف في الخروج جابوه يوم خروج الإخوان، وإنه الشعب إرادة الشعب اليوم، الشعب يريد لا نعود الى الوراء. طب اليوم الشعب يريد، انت اعطيت السلطه للشعب خلاص، كل يوم هيريد، هتجيب عمر بن الخطاب هيطلع عليه من لا يريد، الشعب يريد، هتجيب بكره ابو بكر الصديق وهكذا. طالما وضعت قاعده الشعب يريد لا الشرع يريد، فانتظر ماذا ينزل بك. اذا لا نشك في كتاب ربنا ولا سنه نبينا ولا شرعنا. ولهذا انا اقول لك اهو، اقول لك لو خرجت يهود من هذا ما صححنا جهادا ولا صححنا قتالا لا يقوم على شرع بغير رايه وبغير قدره. لا نفرح بهذا، انما نفرح بفضل الله ورحمته. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فافرحوا هو خير من مجمعهم. دي مع قاعده بقى سنه التدافع، وان الله عز وجل وان الانسان يفرح بتقليل شر او بزوال شر حتى باي سبب، طالما الشر زال او هذا الظالم سلط على هذا الظالم او غير ذلك، فهذا ايه؟ فهذا امر اخر لا يتعلق بامر شرعي، بل يتعلق بامر كوني قدري قدره الله عز وجل فاراح المسلمين. ولهذا مع ضعف المسلمين الله سبحانه وتعالى يدفع الشرور عنهم بسنه التدافع. يختلفون يعني، ممكن بلدين كل بلد طمعان فيك، يوم يحصل ايه بقى؟ وهما طامعان يتقاتلان، بتفضل انت وانت ضعيف عن الدفع، لكن الله يسبب سنة يدفع بها عنك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طمأننا أنه لن يجتمع عليك عدو يستبيح بيضتك فلا يبقى مسلم ولا يبقى إسلام، لا، هذه منعها الله عز وجل. مهما تكالبت عليك الأعداء بقي إسلام وظاهر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفه. لكن ابتلاءات وامتحانات واختبارات فيما يتعلق بجوانب عسكرية وهذه الأشياء، تؤخذ بلد تروح بلد تجي بلد يقتل أهل بلد وهكذا إلى أن يكون آخر الزمان ويحصل في ذلك التمكين. وده بسبب أيضا بعدنا عن الدين، بسبب المعاصي، الله يبتلنا بهذا بسبب المعاصي والبعد عن الدين، لأن عزتنا في الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يبقى إذن يا إخواني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن يا إخواني الدعاء هذا كله سبب شرعي، أنا ما علي إلا أن أتي، أنا أوافق الشرع في كل شيء، أوافق الشرع دعاء أوافق، ولا أنظر إلى مردود، وأنا بدعو الله عز وجل أن يأتيني به، لكن لا أتحول عن الدعاء لكون المردود هذا أو إجابة الطلبة تأخرت أو لعل الله أجابها بكذا وكذا. أنا أتقي الله، أتقي الله ولو سجنت، أتقي الله ولو بقيت فقيرا، كما قال شيخ الإسلام ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. جنته معه فين؟ في صدره مش في يده، في يده يخدو منه، لو الجنة في يده هينزعوه عليه، حكمت المحكمة على اللي في يدك بكذا، إنما اللي في صدرك من يحكم عليه؟ من لا أسلبه منك؟ أبدا، فيش قوة على وجه الأرض هتسلب اللي في قلبك، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، هذه لا يمكن يتسلط على عدو أبدا، مستحيل، ولا يصدر فيها أحكام من الناس أبدا. ولهذا لو وافق البدن في الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فأنا مؤمن، فأنا مؤمن كامل الإيمان، ما يضرني هذا. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير،
إذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، يعني الدعاء باللسان حضور القلب الجنان، وصادف وقتا من أوقات الإجابة اللي هو الوقت الفاضل، نعم، وخلى من الموانع، نقول كده وخلى من الموانع، ما عندك مانع من أكل حرام شرب حرام معاصي، نعم.
قال: وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات.
عجبني إجابة، قرأت إجابة لوزير تقريبا الطاقة أو شيء، كان في اجتماع فيقولون له، يشكون له شكوى معينة، ويعني ماذا نصنع وي 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 وي. فأنت إيش شايف الحل من وجهة نظرك يعني في هذه المسألة؟ عجبني هذا سبحان الله. فقال هو ما في إلا حل واحد، هذا لسه يمكن من يومين، ما في إلا حل واحد بس، وكان في مؤتمر، هو الثلث الأخير من الليل، هو الثلث الأخير من الليل، علينا بالدعاء في هذا الثلث الأخير، ولا تستهينوا بهذا. هذا تقريبا وزير الطاقة وكذا في السعودية، فيقول هو الثلث الأخير بس. نعم.
قال: وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم.
ده يا إخواني يحفظ، هذا يا إخواني يحفظ، الفصل هذا يحفظ، وإذا جمع مع دعاء حضور القلب إلى آخر موقف، هذا جمع لك ما يتعلق بخلاصة المسألة في باب الدعاء من جهة ما يلزمك من آداب، أن يجتمع مع الدعاء باللسان ماذا؟ جمع القلب على ذلك وحضور القلب مع ذلك، ثم وقت الإجابة تتحرى، ثم عليك بهذا المقام العظيم. ده يحفظ، هذا متن يحفظ، هذا متن للحفظ يبقى معك. نعم، نكتفي بهذا، نقف عند هذه المعثور. نعم. نعم، اللهم نسألك من فضلك وكذا، وعند نزول المطر نعم استحب الدعاء، وردت بذلك السنة، وكان النبي يتعرض في هذا المطر ويقول هذا حديث عهد بربه. نعم نعم هو ذكر نعم أدبار الصلوات وأدبار الصلوات المكتوبات، هذا فيما في 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 الوارد، لأن الوارد من أذكار تتضمن دعاء وليس الدعاء المستقل المنفصل أنك بعد هذا تدعو، وإن قال به بعض العلم لكن ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، لكن الأذكار التي وردت بعد الصلاة متضمنة لأدعية، فالمراد بالدعاء يعني الوارد في الأذكار التوقيفية وليس الدعاء الذي هو منفصل وتدعو. ولهذا البعض يسميه دعاء فيقول دعاء فضل الدعاء بعد الصلوات، مثل ما بوب البخاري في الركوع وقال الدعاء في الركوع، وإنما هو عبارة عن ماذا؟ عن ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن دعاء، فليس هذا محل الدعاء لكن هو محل ثناء، هذا الثناء يتضمن دعاء، لكن دعاء منفصل مثل ما يكون في السجود، مثل ما يكون في السجود هذا محل دعاء، لم ترد سنة بذلك منفصلة، يعني مثلا أقول وأنا في الركوع اللهم أصلح ولدي، اللهم أصلح، اللهم زد في رزقي، اللهم كذا، إنما غاية ما ذكر البخاري اللي هو الدعاء الثناء على الله عز وجل بالذكر ثم هو من ضمن الدعاء. كذلك الذي رأى الدعاء بعد الصلاة لم يثبت أن أحدا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وبعد الفراغ من أذكار كان يرفع يديه ويدعو، ما أحد نقل هذا. طيب اللي بيبوب الدعاء بعد الصلاة يقصد ماذا؟ يقصد ما جاء من أذكار وكذا وكذا في الدعاء المتضمنة للدعاء، فهذا ورد، لكن نحن نتكلم إن قصد من يقول بدعاء هذا ما في إشكال، اللي هي الأذكار الورد وهي متضمنة لأدعية، إنما إذا قصد أن الإنسان يرفع يديه ويدعو الله عز وجل نقول ما السنة؟ هذه الدليل على هذا، ما الدليل على هذا؟ والنبي قد صلى بأصحابه كل يوم 5 مرات، كل يوم 5 مرات، فما ورد أن أحدا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ويدعو، وهم ينقلون أدنى، ينقلون انصرافه إلى اليمين أو إلى الشمال، ينقلون كل شيء، ينقلون كيف يسبح، فالذي يظهر أن هذا كما قلنا إنما هو الأذكار الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثناءات الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمن في طياتها الدعاء، أما دعاء مستقل فلا. أقول هذا في دبر الصلوات يعني بعد الصلاة، وأقول ذلك في الركوع، إلا إذا قص بقى بالدبر آخر شيء وهو منه فهذا نعم محل دعاء، نقول دبر الصلوات يعني أنه يكون في آخر الصلاة وهو منه فنعم، مثل اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم يا شيخ مصطفى، لا، لكن معنى الدعاء منذ أن يصعد الخطيب منبر إلى أن ينزل إلى أن يفرغ من صلاته محلين، محل أن الدعاء أن الإمام يدعو أنت تؤمن، ومحل الصلاة، فصلاتك داخلة في هذا منذ من صعود الخطيب المنبري إلى أن ينزل إلى أن يفرغ من صلاته، يبقى أنت عندك محل الصلاة هذا محل، وعندك دعاء الإمام والتأمين هذا محل، نعم يعني تؤمن على أدعيته، لكن ليس دعاء ينفصل لأنك مأمور أن تجمع قلبك على الإمام، ولهذا لا يشرع الذكر ولا يشرع كذا وكذا إلا المسبب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ذلك، إنما تجلس تسبح ولا إله إلا الله 100 مرة والخطيب لا، ولهذا أنت ما ترد السلام حتى، لأن جاءك ما يشغله، حتى السلام مع أنه يجب رده في العادي إلا أن في الجمعة إذا سلم عليك أحد ما ترد عليه السلام. نعم جلسة الايه؟ والله هذا لم يرد فيه سنة ابدا، وانما هي فصل بين الخطبتين، وليست للدعاء لا للامام ولا للمأموم، لا للامام ولا للمأموم، فليس هذا محلا، لانما هي فصل، ولهذا تكون خفيفة، اجلس ثم قم بس حتى يكون منك خطبتان. فالوارد في السنة الجلوس الفصل، وقد بحثت عن أي أثر في أن ذكرا شرع في هذا الموضع سواء الإمام أو لم أجد ذكرا مشروعا، فليست هي محلا. لكن لو أن الإنسان استغفر الله وجلس استغفر في هذا الوقت، يقول هنا الخطيب لا يخطب، يعني ليس هناك معارض يعني، أو مثلا انقطع صوت الخطيب فلم تعد تسمعه فلو انشغلت بالذكر، فإذا يكون يعني يجوز لو أنت استغفرت أو دعوت في هذا الموضع في الفصل بين الخطبتين، لو أنك دعوت لشيء طارئ مثلا، إنما أن يكون هذا الموضع من مواضع الدعاء للإمام أو المأموم لم ترد بذلك سنة، لم ترد بذلك سنة. لكن لعل فتوى العلماء في هذا أنه المقصود إيه؟ المقصود أن الآن فيه سكتة للإمام، فلو ذكرت الله في سكتة الإمام فلا حرج، كأن تكون سكتة الإمام في هذه، أو تكون انقطاع صوت الإمام فلم تعد تسمعه، أو بعد الإمام عنك أو إلى آخره، فحينئذ لو أنك ذكرت أو كذا لا بأس. هات كلام اللجنة، أشوف هات كذا ما ها. إيه ما سبق معنا هذا؟ نقول هذا لم يرد، هذا لم يرد به سنة. نعم نعم، لا لا، ايه الساعة؟ ما هي الساعة؟ ما هي الساعة؟ الساعة في الجلسة؟ لا طيب خلاص، الساعة منذ ان تصعد من المنبر الى ان تنزل، الى ان يفرغ من صلاته. طيب ايه الساعة المشروعة في هذا بقى؟ الدعاء، ما موضع الدعاء المشروع؟ أي استغلال في الوقت هذا وقت سماع مش وقت دعاء. إيه؟ أي جلس؟ جلس فاصل. طب ولهذا هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب الدعاء في هذه في الجلسة؟ لا، لم يرد هذا. نعم، أعطي. لم يرد في السنة قط فيما أعلم أن هذا موضع بين الخطبتين موضع دعاء لا للإمام ولا موضع ذكر، لا هو موضع ذكر ولا هو موضع دعاء، إنما هي فقط يحتاج الخطيب إلى أن يفصل بين خطبتين بس فقط، ولهذا لا يتكلم. نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
ولهذا من المخالفات الشرعية أن يقول الإمام على المنبر فاستغفروا الله، أو ادعوا الله وأنتم مقيمون بالإجابة، فادعوا الله وأنتم مقيمون بالإجابة، أو كذا، هذا غير مشروع، لأن هذا الموضوع ليس موضوع دعاء حتى تطلب منهم الدعاء. نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل يكره الدعاء بعد كل صلاة ورفع الأيدي؟ هل هو بدعة؟ فأجاب: الدعاء بعد الصلاة لا يكره، بل هو مستحب، كونه يدعو بينه وبين ربه في آخر الصلاة وبعد الصلاة بعد الذكر، كل هذا جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دعا في آخر الصلاة قبل أن يسلم
طبعا في شوف في أحاديث الرسول، فتش عن أحاديث الرسول إذا بها إيه؟ الأذكار. لم ينقل أحد أن النبي كان يرفع يديه وخص دعاء منفصل. نعم،
فإذا دعا في آخر الصلاة قبل أن يسلم فهذا أفضل، وإن دعا بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس بينه وبين ربه. أما أن يكون الدعاء جماعيا من الجماعة أو مع الإمام هذا غير مشروع بل بدعة، أو يكون مع رفع الأيدي هذا بدعة بعد الفرائض لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم،
أو يكون ها
أو يكون مع رفع الأيدي هذا بدعة بعد الفرائض.
طيب لم يحفظ إذا الدعاء الخاص هذا، ده اللي بنقصد أن الدعاء الخاص المستقل هذا لا. وما ليه الدعاء إذا مع أنه مش سنة الدعاء رفع الأيدي، لكن لأن هذه أذكار ما ترفع الأيدي فيه. يبقى انتبهوا يا إخواني، ما المراد علماءنا من الدعاء؟ زي ما مراد البخاري من التبويب بالدعاء في الركوع، إيه المراد بهذا؟ ما المراد بالدعاء؟ أذكار تتضمن دعاء هي الأذكار الواردة من السنة، لكن دعاء بعد ظهر الصلاة إنك ترفع اليدين وتدعو الله عز وجل دعاء بعد أذكار ترفع اليدين، ما ورد. طيب لكن يجوز وانت ماشي تدعو كذا، يجوز دعاء ما في موضع عام، لكن لا تخصصها بصلاة. نعم.
لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفرائض الخمس، ولم يحفظ عن أحد من عن أصحابه.
بل طيب إيه اللي بأس بدعاء؟ الشيخ في أول فتوى يقول اللي بأس بدعاء، وقد ورد أحاديث في ذلك. تبعت يا إخوان أهو، يبقى انتبه ننتبه. هات أول كلمة عند الشيخ في الفتوى يقول:
قال الدعاء بعد الصلاة لا يكره بل مستحب.
ها؟
كونه يدعو بينه وبين ربه في آخر الصلاة وبعد الصلاة بعد الذكر، كل هذا جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
لو هتضع نقطة هنا هتفهم من كلام الشيخ إيه؟ هو كده، هو الدعاء اللي هو بعد الصلاة، وأدى ابن باز بيوجيزه. طب هات بقى الآخر ما قرأت.
لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفرائض الخمس، ولم يحفظ عن أصحابه رضي الله عنهم فيما بلغنا، فليس للناس أن يحدثوا شيئا لم يفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه.
يبقى ماذا نريد بالدعاء؟ ما هو الدعاء؟ من قل دعاء، ماذا يراد بالدعاء؟ بالدعاء هل الأذكار المتضمنة لهذا دعاء؟ هذا وارد، لكن هل الدعاء الذي ترفع الأيدي وتخص هذه الصلاة به؟ لم يرد ولا ينقل أحد. وكما قلت لك هذا أمر مشهور، يعني خمس مرات في اليوم والليلة يصليها النبي، زي قنوت الوتر الصبح، يعني خمس مرات يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، يصلي خمس، منها صلاة الفجر. كم فجرا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد قط أن أحدا قال كان يدعو في الصبح سوى النازلة، ولم يكن يخص الصبح به فقط. هو ده الوارد، لما وردت النازلة شهرا نقلوه. فهل يعقل أن القنوت في صلاة الصبح يرد عمرا ولا ينقل؟ ما ورد شهرا نقل، وما ورد عمرا لا ينقل. ومع ذلك نجد بعض العلماء يتساهلون، بعض العلماء يتساهلون، حتى منه ابن القيم في الزاد، مع أنه بين السنة، وابن القيم يعتبر، وابن تيمية يعتبر من الخلاف اللي هو يعني قد يكون من خلاف المباح، لكن هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. إحداث شيء في العبادة لم يرد بها دليل. فالقنوت في صلاة الصبح بدعة ما لم يكن للنازلة، لعدم ورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ولا شك أن إحداث هذا الدعاء في صلاة الصبح والمواظبة عليه من غير النازلة أنه محدث، وأنه شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أحد أن يأتي لنا بأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى مات؟ تخيل لما تصلي أنت مع أي إمام من الأئمة، تصلي عمرك كله، أيشكل عليك أن لما تسأل كان الشيخ يقنت ولا لا يقنت، أيشكل عليك في هذا؟ طب أنا مثلا سأسألكم أنا قنوتنا في الوتر في التراويح، أنتوا صليتوا معنا كم سنة، لما تسأل أنت عن قنوتنا، أما يقول لك هل كان الشيخ يقنت في الوتر ولا ما كان يقنت ولا ما طريقته، ها ماذا صدقون يكون حد؟ ها
أحيانا
كويس. طيب تمام، أحيانا، وأحيانا من أول الشهر، والأحيان ماذا؟
من نصف الشهر،
يعني هذا في نعم في المنتصف الأخير أحيانا. يبقى هذا ما أخاف عليكم، وأنا لست يعني محل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة منه محل الاقتداء، لكن أنا أقصد أو تصور مذهب أي إنسان لمن يخالطه الليل والنهار لا يغيب. فهل أحد يستطيع أن يأتي يقول بأن النبي قنت في الصبح من غير نازلة؟ طبعا ما زال النبي يقنت حتى فارق الدنيا، ده ضعيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. فلا يقال هذا من الخلاف المباح، ولا يقال هذا من الخلاف كذا أبدا. لقيت واحد سبحان الله مغرض ويعني بيدعي السنة، مجهز لي كلام ابن القيم وحاطط علامة عنده، ها ماذا تقول بقى في ابن القيم الذي يقول كذا وكذا، مع أنه يتكلم ابن القيم أحسن الكلام في عدم الثبوت وكذا وكذا إلى آخره، ثم يتهاون في آخر المسألة ويجعل من الأمور المباحة. نعم. فالشاهد يعني ان مثل هذه المواضع لا ينبغي التساهل فيها. نقول الدعاء بعد الصلاة نعم ورد، نعم ورد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كما جاء في الأحاديث، وهي ذكر متضمن الدعاء، فأخذه أنا على أنه دعاء ماذا؟ منفصل مستقل في هذا الأمر. نعم نعم.
قال عثمان رحمه الله تعالى: والمتأمل في هذه المسألة يتبين له أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكرا فهو بعدها، وإن كان دعاء فهو في آخرها. أما الأول
كان ذكرا فهو بعدها، وإن كان دعاء فهو في آخر، اللي هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مواضع الدعاء في الصلاة قبل التسليم. نعم.
أما الأول فلأن الله تعالى قال: جعل ما بعد الصلاة محلا للذكر، فقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وجاءت السنة مبينة لما أجمل في هذه الآية من الذكر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33. فيحمل كل نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة على ما بعدها ليطابق الآية الكريمة. وأما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد التشهد الأخير محلا للدعاء، فيحمل كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة على آخرها، ليكون الدعاء في المحل الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء فيه، إلا أن يكون حمل النص على ذلك ممتنعا أو بعيدا بمقتضى السياق المعين، فيحمل على ما يقتضيه السياق.
نعم. عليه الصلاة والسلام كثرة ليه؟ أي ما كثرة الحمد فضل الحمد، لكن أحتاج للنص هذا هو ثابت ولا لا. لكن عموما ورد في أذكار أنها دعاء، مثل حديث موسى عند الحاكم وغيره، لما قال موسى: يا موسى علمني، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فكانت ذكرا ودعاء، فالحمد لله ذكر ودعاء. ويقول النبي: أفضل الدعاء دعاء عرفه، وأفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكون دعاء من جهة إيه؟ دعاء ثناء، لأن الدعاء قسمان: دعاء مسألة اللهم كذا، ودعاء ثناء وهو الثناء على الله عز وجل بالأذكار وكذا. نعم. يعني الله أعلم، لو ثبت هذا ما في نكر، لو ثبت يعني ما في نكر، لما يعاين من فضل الإجابة في هذا الموضع. نعم نعم. اي نعم.
سؤال العثمين رحمه الله تعالى: هل هناك دعاء معين وارد أو ذكر معين يقوله المصلي بين خطبتي الجمعة؟ فأجاب: ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص، لكن يدعو الإنسان بما أحب، وذلك لأن هذا الوقت وقت إجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوفقها عبد مسلم هو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي صحيح مسلم أنها ما بين خروج الإمام، يعني دخوله المسجد، إلى أن تقضى الصلاة، فهذا الوقت وقت إجابة، فينبغي للإنسان أن يستغل فرصة بدعاء بين الخطبتين بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. وكذلك يقال بالنسبة للإمام إنه يدعو ما بين الخطبتين، لكن دعاء سريا بما يريده من أمر الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا في صلاة الجمعة في السجود بعد أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره.
سبحان الله، يعني حقيقة هذه غفلة، يعني لأن هذا غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل في ساعة الإجابة هذه، ويغيب عن الصحابة الذين تحرون الخير بكل صوره، غاب أن هذا الوقت يدخل في الدعاء وفي الفضل العام. قاعدة عندنا أن النص العام إذا ورد بفضل وكذا ينظر إلى الموضع الخاص، لا يعارضه هو أو لا يعارض النص الخاص. النص الخاص عندنا: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. طيب، لو كان الدعاء مع مشروعية واستحباب استغلال ساعة الإجابة، لو كان هذا داخلا فيه لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ يقول حتى الإمام يدعو في هذا الوقت سرا، طيب، والأمر الثاني والمأموم يدعو في هذا الوقت وبين الخطبتين، فيقول يدعو. لو كان هذا كذلك لكان مطلوبا، والمطلوب مشروع، لأنه ساعة الإجابة الدعاء في تحري ساعة الإجابة هذا مطلوب. طب مطلوب في الموضع، في المواضع المعروفة. طيب هل من مواضع الدعاء ما بين الخطبتين؟ ما بين الخطبتين ليس إلا للفصل، فلا هو محل للذكر ولا هو محل للدعاء، سواء كان هذا للإمام أو كان هذا للمأموم. ولو دخل هذا في كونه مطلوبا لاشتهر ولا دل على ذلك، ما المانع لو كان هذا داخل ساعة الإجابة فأقول أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة وكذا؟ ها؟ هتقول أصلا لم يرد أدعو الله، ولم يرد دعاء الله، ولم يرد دعاء الله، لم يرد، لم يرد دعاء الله. هذا فقط للخطيب ليفصل بين خطبتين، بس للخطيب ليفصل بين خطبتين، وليس لا جلسة فيها ذكر ولا جلسة فيها كذا، لا للإمام ولا للمأموم. طيب وما ساعة الإجابة اللي هتكون في هذا الوقت منين؟ في الوقت المشروع. وما الوقت المشروع؟ تأمين على دعاء الإمام ودعاء المأموم في صلاة إلى أن يفرغ من الصلاة بأذكاره. هذا هو. هل ورد دليل واحد على طلب الدعاء في هذا الوقت، أو أن النبي دعا في هذا الوقت، أو أن الصحابة دعوا في هذا الوقت أو كذا؟ أبدا لم يرد هذا، لم يرد هذا. شوف العلماء تحروا حتى رفع الخطيب ليديه ما متى يشرع، والمأموم هل يرفع يديه ولا ما يرفع يديه، يعني أدنى شيء ورد. فمعقول أن هذا الوقت يكون داخلا في جملة الدعاء ثم يغيب، لأنه هيبقى مطلوب، مطلوب بقوة، لأن ساعة الإجابة وتحري ذلك مطلوبة شرعا. حتى إن السلف كانوا تحري لساعة الإجابة أيضا، التي أيضا مما تلتمس في آخر ساعة من بعد العصر، كان السلف الصالح يهتمون بهذه الساعة، فكان بعضهم يصلي العصر كما نقل عن طاووس وكذا وسعيد بن جبير، يصلي العصر ويمكث إلى المغرب، لا ينشغل بغير الدعاء. فالسلف يتحرون الخير. فهل ورد شيء من ذلك؟ أبدا لم يرد شيء من ذلك، لم يرد بين الخطبتين، لم يرد هذا أبدا. ولهذا الخطيب لا يأمر الناس بالدعاء ولا يذكر ذكرا في هذا، لا بدعاء ولا بغيره، ولا المأموم يشرع له شيء من ذلك. ليه؟ ما الدليل؟ عدم الدليل على ذلك. والعبادات توقفية ساعة الإجابة منذ أن يصعد إلى أن يفرغ، خلاص. ما هو الموضع هنا؟ هتقول بالعموم، خلاص اترك الانشغال بسماع الخطيب وادعو، ادعو وانشغل الخطيب. نعم. ما
سؤال الشيخ ابن باز: ما حكم الدعاء ورفع اليدين بين خطبتي الجمعة؟ فأجاب: رفع اليدين لا أعلم ورود في هذا شيء، لكن الدعاء طيب بين الخطبتين، إذا دعا ترجى الإجابة وهكذا في سجوده.
طب الدليل واحد، الشيخ غاق قال لم يرد رفع اليدين بدليل، صح؟ طيب وهل ورد دعاء؟ ما ورد دعاء. هنأتي بالدليل العام، خلاص يعمم العام، يعمم العام من أول ما صعد الخطيب إلى أن يفرغ من الصلاة، فانشغل بالدعاء أثناء خطبته. فنفس المسألة، كما لم يرد رفع اليدين ودعاء خاص بعد ظهور الصلوات، وكما هنا لم يرد دعاء بين رفع يدين بين هذا، لأنه لو موضع دعاء يبقى موضع رافع، لأن من سنن الدعاء الرافع، لو موضع دعاء يبقى موضع رافع. فلو أنا استحببت الدعاء استحببته مع الرفع، لو أنا قلت الرفع لم يرد لأن الدعاء لم يرد. واضح إخواني؟ واضح؟ يعني ما الذي يمنع طالما أن هذا موضوع دعاء أن أرفع اليدين؟ لأنه لم يرد رفع اليدين؟ طب لماذا لم يرد رفع اليدين؟ والدعاء من سننه رفع اليدين، فإن الله يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا. يبقى نفس المسألة، لم يرد رفع اليدين، طب لم يرد ماذا؟ الدعاء نفسه. أنا لو أخاطب أحدا أقول لا لا ترفع اليدين، يقول لي ده من سنة الدعاء، أقول له بس لم يرد. طب هو ورد الدعاء؟ أما يقول طب هو ورد دعاء، أقول يعني هو داخل في الدليل العام، أقول هو رفع اليدين في الدليل العام. الدليل العام أنت عندك نهي عن أن أرفع يدي هنا، ما هو دليل الرفع عام، الدعاء برفع اليدين عام. نفس المسألة اللي احنا حررناها دبر الصلاة وطلعت انه ايه، ان المراد بالدعاء هو الاذكار، نفس المسألة هنا ايضا. هذه سكتة فصل فقط، اجلس قوم على طول. ممكن بقى انت بقى مثلا عايز تشرب ولا حاجة، محتاج يعني، ولهذا لا تؤصل لطول الجلسة هنا، لكن ممكن واحد يكون مثلا محتاج يشرب، محتاج يعني يمسح مثلا عرق حاجة بس، لكن ما تجلسش بقى كده خمس دقايق ولا ثلاث دقايق ولا دقيقتين وتقوم. لا، الاصل اجلس قوم بس، ده الاصل، اجلس قوم فصل. شوف زي ما تفصل كده بين قراءة والركوع، نفس المسألة، هو ده الاصل. احتجت الى شيء يبقى بقدر، احتجت الى شيء يبقى بقدر. فهي اصلا للفصل بين الخطبتين، لان السنة خطبتان تفصل بينهما. لم يرد في دليل ان هذا الموضع موضع للذكر او للدعاء. نعم نعم ايوه، في قنوت الفجر انا ارى الا يتابع. بعض العلماء اللي بيرى ان هو من الامور المباحة والخلافية او اعتبر فيها الاجتهاد بيرى انه يتابع في قنوت الفجر، والذي لا يرى ذلك لا يتابع، لان هذا موضع لم يرد به سنة فلا يتابع. اما الموضع للشيء قاعدة مسائل الاجتهاد، القول المعتبر تابع الامام فيه حتى ولو كنت ترجع غيره، هذه مسائل اجتهاد. مسائل انت لا تعتبر فيها اجتهادا وانها من الاقوال الشاذة المخالفة للنص لا تتابع فيها. نعم الى ايه؟ ما هو فتنة يضربوك يبقى ده اكراه، انما فتنة الناس تقول لك يا شيخ عبد العزيز انت بترفعش ايدك، ما تقول لنا كذا، انت اعتبرتها فتنة. طب وماله، ما تكلمه شيخ عبد العزيز، ما تقول من هذا لم يرد كذا 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 والسنة كذا كذا، ده بس الراديو بيدعو، بس الراديو كذا 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 كذا. احنا مش عايزين نقول كل حاجة فتنة، يعني مجرد ان حد يسألنا انت تعملش كده ليه يا شيخ عبد العزيز يبقى ده فتنة. لا، فتنة يعني هيكسروك في المسجد، فتنة يعني هيقفلوا المسجد، فتنة مش هتبقى امام لنا خالص ونروح نجيب واحد صوفي مكانك مثلا او مأموم، دي فتنة. لكن تقول لي فتنة حد هيقول لك هو انت يا شيخ عبد العزيز ما ترفعش ايدك ليه؟ لان والله السنة كيت وكيت وكيت وكيت. ما هو نفس المسألة، لأنك أنت لو اعتبرت دي فتنة وسكت هتعتبر من أول ما تدخل المسجد كله فتنة. من أول ما تدخل المسجد، شوف في وقت من الأوقات والله العظيم يا إخواني كان سنة اللي قبل المغرب دي فيها يعني سبحان الله، يعني الواحد لما نشأ ما كانش حاجة اسمها سنة، هو معروف كده المؤذن يؤذن، وطبعا قل مؤذن 1% مثلا ما بيعملش كده، اللي هو أي أذان بقى أذن والتوشيح ليه بعد أذان، معروف كده لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، مش عارف إيه كل واحد بقى بينتقي، يا خير من مشى مش عارف إيه، يا من له إيه، دي معروفة ما فيش مؤذن يتركها أبدا إلا اللي مش عارف يقول. طيب وبعدين يقيم الصلاة في الميكروفون فورا، ده المغرب. طلعين إحنا بقى عايزين نفصل، عايز تفصل دي حروب، عاوز تقول ما فيش صلاة على النبي بعد بالإعلان ده والتوشيح دي حروب حروب. انت الآن بتخنق وخنق، انت بتطلعه من دين آبائه وأجداده، وبعدين في ايه ما نصليش على النبي؟ ألا حاجة عجيبة، يعني ما نصليش على النبي كمان حرام، والأولة بتاعت الجمعة فجأة قرآن الجمعة كمان القرآن حرام، كل حاجة ديت كانت صراعات صراع. طيب نعمل ايه بقى؟ اصبر شوية، مرة تتشتم، مرة تشد من القبلة، مرة مش عارف ايه، ها ها وتمشي المسألة. الآن أنت عندك فين المسجد اللي بيقول بعد هذا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ومش عارف ايه كلامي فين ده؟ فين المسجد النهاردة اللي بيقيم بس في رمضان وفي بعض الناس بتعترض كمان عشان بس الفطور؟ لكن عدا ذلك بقى حاجة اسمها سنة المغرب القبل يتصلي مصراش بس يمون في فصل الآن. جميع المساجد جميع المساجد عودش بتاكد الكلام ده طبعا في البداية. لا في البداية دي حاجات كانت مصيرية، فمش عايزين نقول مثلا فتنة أنا لو ما دعوتش هيبقى كذا، لكن لو فعلا في فتنة محققة، لو فعلا في كذا، يعني دي مسألة أخرى تدرأ، هينظر فيها إلى مفسدة أكبر مفسدة أقل. نعم، لكن إن الإنسان اعتبر إن فقط مجرد مناقشة الناس أو اعتراض البعض من المرضى الناس إن دي فتنة، يبقى أنت هتسيب لهم بقى في الدفن اللي عايزين يعملوا أصلا ممكن يحصل فتنة والناس كذا، هتسيب لهم في المسجد كذا اللي ممكن الناس تعمل فتنة وكذا، هتسيب لهم في كل، يبقى متى تنتشر السنن؟ طيب متى تنتشر السنن؟ اللي بيحصل النهارده في الدفن واللي كان بيحصل زمان؟ أبدا. اللي بيحصل النهارده في الغسل والتدفين والدفن وكل حاجة وكل هذا ما ليه يختلف عن زمان. وإن كان بعض عيال بقى دلوقتي طالعين من الجماعة الصوفية الأشعرة اللي هو حامل بقى قضية وعاوز إيه يحيي ميراث الآباء والأجداد تاني، واخد بالك؟ ده بعضهم، وده يعني قلة وحسب، وبرضه لا يترك هذا، لا يترك، يعارض بهدوء، يعارض بحكمة، يعارض بكذا. الواحد يروح الواحد مثلا من وجهه هاي الناس ويقنعه بحيث لو انه حصل هذا وقت مثلا الجنازة يبقى هو معك او كذا، يعني المهم لابد من تحمل شيء من هذا، انما نترك الامر لان هيحصل كذا يحصل كذا يحصل كذا لا. نعم في نعم هذا اعطيه هذا ايه؟ طب يعطي له ميكروفون، يعطي له سماعة.
سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هل يشرع الذكر والدعاء أثناء جلسة الخطيب بين الخطبتين؟ فأجاب: لا يشرع عند جلسة الخطيب الدعاء، وإنما هي للإنصات فقط، فهي للخطيب ليأخذ نفسه.
هي الفصل مش هي إنصات. إنصات لماذا؟ هي فصل يعني، إنما هي الخطيب ليأخذ نفسه أو ليفصل بين الخطبتين، مش النفس، هو ممكن يأخذ نفسه وقال، إنما هي الفصل بين الخطبتين. نعم.